بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. هذا الحديث في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن هذا المعنى قد شهدت له آثار أخرى دلت على ذلك، وهو فيما يعني ذهب إليه، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في كراهة السلف للسؤال عن الغرائب، عن غرائب العلم وعما لم يكن وعما لم يكن، وكذلك عن سؤال المرء ما لا ينفع. بارك الله فيك، الله يحفظك. فإذا كره السلف رحمهم الله تعالى السؤال عن أمور لا تنفع وعما لم يكن وعن الأمور الغريبة. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى في السنن وابن بطة كذلك في الإبانة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تسألوا عن أمر لم يكن، لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه. هذا من عمر رضي الله عنه إرشاد وإخبار أنك إن سألت عن شيء فاسأل عما فيه نفع لك، عما فيه نفع لك. أما فضول المسائل فإنه لا ينبغي على المسلم أن ينشغل بها، فالقرآن والسنة قد دلا على كل ما يحتاجه المسلم من خيري الدنيا والآخرة، فلو اشتغل المسلم بهذه النصوص الشرعية وما دلت عليه من أوامر وزواجر ونواهي لكفى. لكن قد يكون عند المرء في بعض الأحيان شيء من الفضول فيسأل عما لا ينفعه. مثال على هذا ما نقله المروذي رحمه الله تعالى، قال: سئل أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد قال: جاءني رجل فسألني عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ يعني هل انتهى بك المقام وحصلت من العلوم الشيء الكثير الذي لم يبقى لك إلا مثل هذا السؤال حتى تسأل؟ اسأل عما ينفعك، اسأل عما ينفعك. فإذا في أقوال هؤلاء العلماء وفي توجيهات هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم للسؤال هنا، أي أنك إن سألت فاسأل عما فيه نفع لك في دنياك وفي آخرتك. لذلك عمر رضي الله عنه قال: لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه. إذا وقعت الواقعة ونزلت النازلة وحصل الأمر فللمجتهد أن يجتهد فيها و يدلي بدلوه كما يقال فيها، فيستنبط من النصوص الشرعية ما دلت عليه من الأحكام والمسائل التي تناسب هذه النازلة. فإن احتاج الناس إلى ذلك اجتهد المجتهد واجتهد العالم فأعانه الله سبحانه وتعالى على الجواب على هذه المسألة. وأما إذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه، لو جعل الإنسان يفترض هذه الافتراضيات، لو حصل كذا ولو حصل كذا ولو حصل كذا، والتكلف في هذا الأمر ليس من الأمور، ليس مما دلت عليه الشريعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا وعده بعض أهل العلم من التنطع، هلك المتنطعون. وهذا فيه شيء مما من خلاف هدي السلف، لذلك نهى عمر رضي الله عنه عن هذا الأمر، وهو كما قال عبد الله بن عمر كان عمر يلعن أو يسب، يعني بمعنى أنه يزجر هذا السائل الذي يسأل عن أمر لم يكن. وكذلك أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه عن عمر رضي الله عنه أنه خرج على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، فإن لنا فيما كان شغلا، يعني لو أننا تفرغنا وجعلنا اهتمامنا بما دلتنا عليه الشريعة من نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية لكان في ذلك شغل للإنسان عما لا ينفعه من مثل هذه المسائل، عما لا ينفعه من مثل هذه المسائل. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كذلك لما جاء إليه شخص يسأله عن حكم صبيان، مثلا صبيان الكفار، هل هم كذا أو هم كذا، فصاح به كما جاء في الأثر، فصاح به أي زجره ونهره عن مثل هذه الأسئلة التي لم تدل عليها، لم تدل عليها الشريعة، يكفي كما قد جاءت به السنة النبوية. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس بسند حسن قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. هكذا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي ما رآه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الخير وحرصهم على النفع وحرصهم على العلم، ومع ذلك ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التي لا نفع فيها، بل الأسئلة يقول ابن عباس لو عددتموها التي جاءت في القرآن، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، لو عددتها لوجدتها 14 مسألة، بل كانوا يتهيبون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كما مر معنا ينتظرون الأعراب حتى إذا جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفيدون من مثل هذه الأسئلة إن كان فيها ماذا؟ فيها نفع لهؤلاء الذين يسألون. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم مع معرفتهم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومع حرصهم على الخير ومع حرصهم على النفع وحرصهم على السنة، إلا أنهم ماذا؟ كانوا لا يسألون إلا عما فيه نفع لهم، إلا عما فيه نفع لهم. وهكذا الأمر كما أخبر عنه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأمر امتثالا منهم لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، أي لا تسأل عن مسألة يكون بسبب سؤالك فيه ماذا؟ فيه حرج ومشقة على الناس. يذكر أهل العلم مثلا كمن يسأل العالم فيقول: ما حكم شراء الشيء الفلاني؟ فيقول: هذا الأصل فيه الجواز، فيتعنت البعض ويقول: لكنه إذا اشتراه بنية كذا وبنية كذا، فيقول: إن كان بهذه النية فلا يجوز، أو إن كان بهذا الحكم فلا يعني يشرع. فلذلك نبه أهل العلم على عدم التعنت وعدم التكلف في مثل هذه الأسئلة وفيما سكت عنه الشرع، لأن الشرع قد وضح أمور وبين البيان المبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في شرع الله عز وجل من أوامر فإننا مأمورون بالائتمار وبفعلها، وما نهانا عن شيء فأمرنا كذلك باجتنابها، وما سكت عنه فهو عفو فلا تسألوا عنه. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيحين قال: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل ماذا؟ من أجل مسألته. وأنتم تنظرون وترون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من الرفق والحرص على عدم المشقة على الناس، بل عد هذا الأمر وهو مسألة البعد عن المشقة قاعدة من قواعد الشريعة عندنا، قاعدة من القواعد، وهي أن المشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه ينتظرونه في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة في صلاة التراويح، خرج لهم في الليلة الأولى والليلة الثانية، ثم بعد ذلك ما خرج، قال ماذا؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعنت في مثل هذه المسائل التي لا نفع فيها، بل عليه الاتباع والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا دين الإسلام دين استسلام وخضوع لله سبحانه وتعالى، ليس فيه التكلف وليس فيه التنطع وليس فيه السؤال عما لم يكن وهذه الأمور الافتراضية، بل على المسلم أن يكون منقادا لما جاء في الشرع، وهذا معرفة ويقينا منه بأن دين الله عز وجل كامل لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن استقر هذا الأمر في قلب المسلم ابتعد عن الأسئلة عما لا ينفع وعما لم يقع أو لم يكن، لأنه يعلم أن دين الله سبحانه وتعالى كامل. فلو أن هذا الأمر كان فيه من الأهمية التي يظنها هذا الظان لأرشد إليه الشرع ولما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلم أن يتحرى في سؤاله النفع عن أمر لا يعلمه أو عن أمر ينفعه. جاء في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ آخر جاء إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فهو أمر مكروه شرعا، أي أن يسأل عن أمر لم يكن. يقول الخطابي وغيره كما جاء في شرح هذا الحديث قال: هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا عما لا حاجة به إليه. هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا عما لا حاجة به إليه. فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا يحنث، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. إذن هذا الأمر وهو النهي عن التكلف وعن السؤال عما لم يكن فيما لم يكن، قلنا فيما لم يكن قد وقع، أما إن وقع وصار بالأمر ضرورة وصار السائل بحاجة للجواب عن هذا السؤال لأنه قد وقع له أو أنه يحتاج إليه في معاشه، فلذلك يقال إن هذه الضرورة تدفع تلك ماذا؟ تلك الكراهية. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل: كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة، وإنما سأل بالاجتهاد لأنه إنما يباح للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة، يعني الأمر ما حصل فلا يحتاج الأمر إلى مزيد تكلف وتنطع، فلا ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغير اجتهاده عندها، كثير من المسائل قد يسأل عنها العالم والمفتي فيجيب مثلا بجواب قد يكون فيه من الشدة على السائل بحكم أن هذه المسألة ماذا؟ لم تقع، لكن إذا وقعت قد يكون معها ماذا؟ قد يكون معها من الرفق ما يناسب ذلك الوضع وذلك الحال الذي يكون عليه الناس بعد حدوث هذه الحادثة وبعد وقوع هذه الواقعة. لذلك يقول البيهقي رحمه الله تعالى: وقد يتغير اجتهاده عندها، قد يتغير اجتهاد العالم عند وقوع هذه المسألة. واحتج بحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. فإذا تعلم علم لا ينفعك ولا يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى، هذا يدخل في ماذا؟ في دخول المرء في أمر لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا وقال: من حسن إسلام المرء تركه ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. فعلى المسلم أن يكون في سؤاله إنما سؤال يكون لحاجة ونفع له ولمن يعني يستمع لهذا السؤال. لذلك كان هذا هدي السلف، أنهم كانوا يكرهون السؤال عن الغرائب وعن الأمور التي لم تقع وعن كذلك الأمور التي لا تنفع، لذلك جاء النهي عنها في شرعنا، والله تعالى أعلم. فضل الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث حبيب بن أبي ثابت رحمه الله قال: من السنة، من السنة. وإذا قيل من السنة أي أن هذا هو الهدي الذي رأوا عليه من قبلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيل الكريم الذي عاصر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال حبيب بن أبي ثابت: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد. وهذا الأثر قد أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وجاء كذلك عن حبيب بلفظ آخر قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم، يعني ينظر إلى الجميع ولا يخص أحد دون أحد كما جاء في الأثر الأول. لذلك بوب عليه الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع، قال: باب من رأى وجوب التسوية بين الأصحاب وكره إيثار بعضهم على بعض. وجوب التسوية بين الأصحاب أي أن على العالم أو الشيخ أن يراقب هذا الأمر ولا يخص أحدا دون أحد بمسألة النظر أو الإقبال على هذا وترك ذاك، بل عليه أن يساوي بين الناس وبين الأصحاب وبين التلاميذ. استثنى أهل العلم في مثل هذه المسائل من كان قد يخص بعض تلاميذه بشيء من العلم دون الآخرين، كما جاء مثلا في أخباري أو في ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، إذ إنه كان قد يخزن علمه عن من لا يعني يكون طرحه جيدا، على عكس من كان أسلوبه طيبا فذاك يعني يغره بالعلم غرة، كأنه يقطر ماذا؟ هذا العلم في فمه. فلذلك على الطالب أن يكون حريصا على استخراج العلم من العالم ومن شيخه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، لكن بشكل عام يقال من الآداب التي نبه عليها أهل العلم ومن المسائل التي نبه عليها من صنف في علم الحديث في آداب الرواية وفي آداب يعني الشيخ مع تلاميذه، صنفوا في هذا الأمر وكتبوا فيه ونبهوا على هذه التنبيهات، وهي أن يكون مقبلا على الناس بوجهه غير معرض عن أناس وملتفت إلى آخرين، أي لا يخص أحد دون أحد، إلا إن حصل مثل ما ذكر أهل العلم، إن كان فيه شيء من التميز أو فيه شيء من يعني مزيد من الإقبال من ذاك الطالب الذي يستحق عليه أن يكون ماذا له شيء مزيد كذلك من العلم ومن الاهتمام. في هذه الحالة بوب كذلك أهل العلم على هذه المسائل الأبواب التي تجيز مثل هذه الأمور، لكن بشكل عام ينبغي على المسلم وعلى العالم أن يكون مساويا بين التلاميذ وبين أصحابه في يعني في الحديث معهم. وهذا الأمر لو يعني رجعنا إلى السنة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته التفت فماذا؟ فأقبل على أصحابه بوجهه، أقبل على أصحابه بوجهه، ما ظل النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مستقبلا للقبلة، بل يلتفت ويستقبلهم ماذا؟ بوجهه. قيل في يعني في الحكمة من هذا الأمر ذكروا أمورا كثيرة، منها أنه لعل سائلا يسأله، لعل يعني من يريد أن يستفتي عن أمر ويستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فيجيبه صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل ماذا؟ يقبل عليهم بوجهه. وهذا الأمر كذلك لو نظرنا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وكيف أنهم لمسوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر معي مثلا في قول عبد الله في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ الحديث المعروف: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ يريد ماذا؟ يريد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله سيقول أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجال؟ أبوها، يعني أبو بكر رضي الله عنه. لكن العبرة أو الذي يستفاد من هذا الحديث، ما الذي دفع عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى هذا السؤال؟ نقول بأنه وجد اللطف وحسن التعامل وحسن الإقبال من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى ظن ماذا؟ ظن أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يدانيها أي أحد من الصحابة، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وهذا يبين لك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أنه كان لطيف التعامل معهم، يقبل على الجميع ماذا؟ بوجهه وبالبشر وبالابتسامة. لذلك كان جرير رضي الله عنه البجلي يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، حتى يظن الظان بأنه لا يبتسم إلا له، أو لا يكون هذا التعامل الحسن إلا معه. لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان عليه الحال في يعني في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان يعامل الجميع بماذا؟ يعامل جميع أصحابه رضي الله عنهم بهذه المعاملة اللطيفة الطيبة، وهو أنه يقبل عليهم بوجهه. لذلك ظن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يعني قد نال المنزلة العظيمة التي يعني يتقدم بها على أبي بكر أو عمر رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أحب الناس إليه هي عائشة رضي الله عنها، ومن الرجال هو أبوها ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن عمرو بن العاص وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن السنة كما قال حبيب بن أبي ثابت أن يكون الرجل إذا تحدث مع الناس أن يقبل عليهم ماذا؟ يقبل عليهم بوجهه، ولا يكون يعني منصرفا عنهم وهو يجيبهم، ولا يخص أحد دون أحد في هذا الأمر. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن أبي كيران،
ولا كيران؟ نعم، هي نعم، أقرأ هكذا نتحدث عنه.
قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن وكيع عن أبي كيران هكذا جاء في هذه النسخة في نسخة أبي خيثمة وهو الحسن ابن عقبة شيخ وكيع وجاء في نسخ المسند مسند الإمام أحمد كما ضبطها أهل العلم أنها كبران عن أبي كبران بالباء الموحدة بالباء ماذا الموحدة جاء في نسخ المسند وكذلك في الطبقات لابن سعد. أما الذي جاء في التاريخ الكبير مثلا للبخاري وما هو معنا هنا فهي بالياء المثنى التحتية كما يقولون فهي مضبوطة عندهم بأبي كيران والذي جاء في النسخ الأخرى أبو كبران بالباء الموحدة وهو الحسن ابن عقبة رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن هذا الحديث الذي أخرجه أبو كيران قال سمعت يقول أبو كبران أو أبو كيران قال سمعت الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط هذا الأثر أخرجه الخطيب في تقييد العلم والرامة هرمزي كذلك في المحدث الفاصل. جاء في لفظ آخر أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط فهو خير لك من موضعه من الصحيفة فإنك تحتاج إليه يوما ما هذا الأثر كما مر معنا سابقا فيه جواز كتابة العلم وهذا من المسائل كذلك التي سبق الحديث عنها هل النهي الذي جاء عن بعض السلف في النهي عن الكتابة هل هو نهي عن الكتابة بشكل مطلق أو أنها كانت في فترة ما في حال خوف مثلا اختلاط القرآن بالحديث أو اختلاط الحديث بكلام من جاء من التابعين أو يعني أو مثل ما ذكر بعض أهل العلم أنه خشية نسيان الحفظ والاعتماد على الكتابة فقط. هذه كلها احتمالات ذكرها أهل العلم. لكن إن كان المرء سيحتاج إلى هذا العلم في يوم ما فلا بد أن يقيد هذا العلم ويقيد هذه الأحاديث التي يسمعها. لذلك جاء هنا في كلام الشعبي ما يدل على جواز ذلك إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط وهذا يعني من شدة المبالغة في الاهتمام بأي أمر بضبط ما تكتبه من الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمعها. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما قيد العلم بمثل الكتاب إنما نكتبه لنتعاهده ما قيد العلم بمثل ماذا؟ بمثل الكتاب إنما نكتبه لنتعاهده. فهذا الأمر من الحسن البصري وكذلك من غيره ممن أجازوا مسألة الكتابة إنما هو لضبط هذا العلم. وكيف وصل إلينا هذا العلم وهذه الأحاديث إلا بأي شيء؟ إلا بالكتابة والتقييد والضبط. لذلك أجاز أهل العلم هذا الأمر وهو مسألة الكتابة لأنها تضبط هذا الأمر. لكن كذلك في نفس الوقت ستأتي معنا بعض الآثار أو قد مرت كذلك معنا بعض الآثار فيها ما يدل على أن طالب العلم عليه ألا يعتمد اعتمادا كبيرا على أي شيء على كتبه بل كذلك على ما يضبطه وأن هذا كما سيأتي هو سبب ضلال الأقوام السابقين أنهم جاءوا إلى نسخ موجودة عندهم لم يضبطوها ولم يحفظوها وضيعوا بذلك دينهم. أما أهل الإسلام فقد حفظ الله سبحانه وتعالى لهم هذا الدين بأي شيء؟ بالأسانيد، وحفظها لهم بهؤلاء الرجال الذين سخروا الوقت والجهد والأنفس في حفظ هذا الدين وكتابة هذه العلوم وهذه الأحاديث. لذلك حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين، وما زال موجودا كأنه غض طري، أو هو غض طري كما يقال، كأنما قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أيامنا هذه. لذلك يقال إن الكتابة أمرها جائز إذا أمن ما سبق، وهو مسألة الاختلاط بالقرآن أو اختلاط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، أو ما يكون من مثلا إهمال الحفظ والاعتماد على ما كتب، لأن ذلك سبب لأي شيء؟ لضياع العلم، لأنه إن اعتمد طالب العلم على مسألة الكتاب فقط فإنما كان شيخه كما يقال ماذا؟ كتابه، ويضيع بذلك كثير من علوم الشريعة. لذلك صارت مسألة السماع ومسألة التلقي ومسألة ثني الركب في مجالس أهل العلم هي سنة جارية عند طلاب العلم، ولا يكتفى فيها بمسألة الاعتماد على الكتب، فكثير ممن اعتمد على الكتب قد زل وضل في هذه الأبواب. لذلك يعني ينبه للعلم على هذه المسألة. تفضل الشيخ الذي بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال: لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء.
نعم، وهذا كذلك الذي ذكره عبد الله بن حنش رحمه الله، قال: لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب، والقصب معروف النبات الذي يستخدم فيه الأعواد، تستخدم فيه وتوضع في المحبرة، وكانوا يكتبون بها، فيكتبون ماذا؟ على أكفهم عند البراء، يعني يقصد البراء بن عازب رضي الله عنه. فهذا الفعل منهم إنما هو في بعض الأحيان من شدة حرصهم على تقييد العلم وتقييد هذه الفنون وهذه العلوم حتى لا تضيع، وهذا يكون في حال كما يقول أهل العلم في حال ندرة الأوراق أو ندرة ما يكتب عليه من الكراريس والدفاتر. ونحن اليوم بحمد الله نعيش في نعمة عظيمة، تتوافر عند الطالب بدل الكراسة تتوافر لديه الكراريس الكثيرة التي يستطيع أن يدون فيها، وتنظر إلى هذه النعم التي هي موجودة وسهلة ميسرة في زمانك، وكيف كانت شحيحة غير يعني موجودة عند كثير من طلبة العلم في الأزمنة السابقة. لذلك كانوا من حرصهم قد يكتب الواحد منهم ماذا؟ على كفه حتى يقيد هذه الفائدة ولا تضيع منه، ثم بعد ذلك قد ينقلها إلى كتبه ونحو ذلك. وهذا كذلك من الأحاديث التي تدل على جواز كتابة العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم.
نعم، ثم أخرج هذا الحديث وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب، من يشتري مني علما بدرهم. وهذا الحديث في يعني سنده ضعف، لكن قد جاء كذلك من قول أنس ومن قول عمر رضي الله عنهم أجمعين، ويعني كما يذكر أهل العلم أن هذه الطرق تقوي بعضها بعضا، فيرتقي يعني إلى درجة الحسن، فهو ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قولهم: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. وهذا كذلك مما يدل دلالة واضحة صريحة على جواز كتابة العلم وجواز كتابة الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثني المنذر بن ثعلبة عن علباء
عن
علباء
علبة
علبة قال قال علي عليه السلام من
هذه كذلك قوله عليه السلام هذه مثل ما نبهنا سابقا أن هذه الزيادات من نساخ الكتاب وإلا الأصل إذا ذكر علي رضي الله عنه فيقال ماذا؟ يقال رضي الله عنه كما يقال عن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخص صحابي على صحابة آخرين بهذه المقولة التي عرفت عن بعض أهل البدع لذلك إذا ذكر علي فيقال رضي الله عنه. نعم.
قال علي رضي الله عنه من يشتري مني علما بدرهم.
نعم. قال أبو خيثمة
قال أبو خيثمة يقول يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم.
نعم هذا القول من علي رضي الله عنه كذلك من يشتري مني علما بدرهم كقول ابن عباس في الحديث السابق من يشتري مني علما بدرهم. هذا الحديث قد يشكل على طالب العلم ما معنى أنه يشتري العلم بدرهم؟ هل هذا بمعنى أنه يعطيه درهما فيحدثه بحديث؟ وضح هذا الأمر أبو خيثمة رحمه الله تعالى مؤلف ومصنف هذا الكتاب قال يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم أي أنه من يشتري مني علما بدرهم يعني من يذهب ويشتري له صحيفة دفاتر أو كراريس أو أوراق يدون فيها ماذا؟ يدون فيها هذا العلم فهو كأنما اشترى العلم بدرهم لما حرص على ضبط هذا العلم وعلى جمعه في كراريس وفي أوراق تضبط هذا العلم الذي يتلقاه فكأنما ضبط وحفظ هذا العلم بأي شيء بهذا الدرهم الذي دفعه لأجل شراء هذه الكراريس. فإذن هذا التوضيح توضيح جميل من أبي خيثمة رحمه الله تعالى يفهم منه مقصود هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حينما يقولون من يشتري مني علما بدرهم لا يقصد به أنك يعني تدفع المال مقابل سماع ماذا؟ سماع الحديث وإنما الذي يراد من قولهم هو أنك تشتري هذا العلم بشرائك لهذه الدفاتر وهذه الكراريس وهذه الأوراق لتدون فيها هذا العلم الذي تضبطه وتحفظه وتنقله لمن بعدك بهذا الدرهم الذي اشتريت به هذه الكراسة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة
لا عبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود عبيدة السلماني
قلت لعبيدة أكتب ما سمعت قال لا قلت إن وجدت كتابا أقرأه قال لا.
هنا كذلك أخرج هذا الحديث عن ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة أكتب ما سمعت قال لا قلت إن وجدت كتابا أقرأه قال لا. أكتب ما سمعت يقول لا النهي هنا لأي شيء ها أكتب ما سمعت هنا الذي يظهر أن النهي كما هو يعني قد مر معنا سابقا خشية اختلاط قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدت كتابا أقرأه قال لا على ماذا يدل؟ أي أنك إن قرأت الكتاب من غير ضبط ومن غير تمييز بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوال غيره هنا يضيع العلم. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب منك أن تحفظ وتشغل هذا الذهن في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بهذا الضبط الذي يكون عن طريق الحفظ ويعني التمييز بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال غيره قد حصل بماذا؟ بسماعك ويعني تمييزك هذا عن ذاك بحفظك لهذه السنة. أما إن اعتمدت على الكتاب فسيحصل هنا أي شيء سيحصل هنا الخلل. فإذا هذا النهي إن جمعنا بين هذا النهي وبين الأحاديث التي جاء فيها جواز الكتابة هل يقال إن النهي كان عن أصل الكتابة؟ يقال لا، مسألة كتابة الأحاديث قد دلت عليها السنة ودلت عليها كذلك ماذا؟ آثار الصحابة رضي الله عنهم الكتابة. إذن لابد أن يجمع بين هذا وبين ما جاء في النهي. على ماذا يحمل النهي؟ يحمل على أنه إن اعتمد على الكتابة وأهمل الحفظ الذي به يميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول غيره وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث غيره، إن أهمل هذا الأمر فالأمر على ما هو عليه عند أهل العلم، فالأمر يقال لا تفعل هذا، كما قال عبيدة رحمه الله تعالى قال أكتب؟ قال لا. قال إن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. لماذا؟ لأنك إنما جعلت اهتمامك بأي شيء؟ بالمكتوب، ولم تعمل هذه الذاكرة وهذا الحفظ الذي قد أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك. فإذن هنا النهي ليس لأصل الكتابة، وإنما النهي لأي شيء؟ النهي للاعتماد على الكتابة وإهمال المحفوظ، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك أبو ضمرة، قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له إن بجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا.
نعم. ثم أخرج هذا الأثر عن شريك قال سمعت شيخا فحليته يعني وصفته، فقالوا ذاك أبو ضمرة، ذاك أبو ضمرة لما يعني وصف لهم هذا الشيخ، فقال رأيت حمادا يعني حماد بن أبي سليمان يكتب عند إبراهيم النخعي عليه كساء له أم بجاني، وهو الكساء كما يقوله العلم متواضع، ليس فيه ذاك الترف أو ما يكون فيه من الغلاء أو القيمة الباهظة، لا، الذي يظهر أنه كساء متواضع. يقول رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم عليه كساء له أم بجاني وهو يقول والله ما نريد به دنيا، أي أن هذا العلم إنما نريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ونريد به ما هو عند الله عز وجل، ولا نريد به الدنيا. الشاهد من هذا الحديث وهو قد ذكر هذا الأمر أنه فيه دلالة على أنه رأى حماد يكتب عند من؟ يكتب عند إبراهيم، يكتب عند إبراهيم النخعي. ولماذا يذكر كما مر معنا، لماذا ذكر أنه يكتب عند إبراهيم النخعي؟ هاي مشايخ، لماذا قال رأيته يكتب عند إبراهيم النخعي؟ لأن إبراهيم النخعي كان متشدد في مسألة ماذا؟ الكتابة، يتشدد في مسألة الكتابة ولا يجيز لهم مسألة الكتابة. طيب هنا لماذا أجازها؟ لما أجازها دل ذلك، ها تفضل، أي أن النهي حينما نهاهم عن مسألة الكتابة لماذا؟ ليس لأجل أن مجرد الكتابة أمر منهي عنه، بل لأجل ما تفضي إليه الكتابة من نسيان العلم والاعتماد على ما يكتب، لأنه مع الكتابة قد يحصل فيه ماذا؟ فيه التصحيف، مع الكتابة قد لا يكون الكاتب متقنا يعني ما يكتب فيحصل الخطأ، فيعتمد على هذا الخطأ وينسبه إلى الدين. لكن من يميز هذا الأمر بحفظه وضبطه وإتقانه لا يدخل عليه هذا الخلل، واضح؟ ففرق بين من اعتمد على حافظته القوية التي يعني من الله عز وجل بها عليه، ومن يعتمد على مجرد الكتابة فيدخل عليه التصحيف أو التغيير فلا ينتبه لمثل هذا، مثل هذا الخطأ والخلل الذي حصل له. لذلك أورد أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين أن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يجيز كذلك الكتابة إذا كان ماذا الغرض منها هو مسألة التقييد، تقييد العلم وعدم النسيان، لا الاعتماد على المكتوب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها.
نعم، وهنا هذا القول من ابن سيرين رحمه الله تعالى يبين ما سبق الكلام عنه، وهو أنهم كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. لماذا؟ لأنهم جاءوا إلى كتب قد حرفها من قبلهم ونسبوها إلى أنبيائهم، فاعتمدوا على أي شيء؟ اعتمدوا على هذه الكتب التي وجدوها، فضلوا وأضلوا. لكن أمة الإسلام حماها الله سبحانه وتعالى من هذا الضلال بأن حفظ لهم دينهم، حفظ هذا الدين بالإسناد. لذلك كان أهل السنة يقولون الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، وهي من خصائص هذه الأمة، ولله الحمد والمنة. لا تجد أمة من الأمم تعتمد في نقل دينها على الإسناد غير أمة الإسلام. أما سائر الأمم فإنما تجد هناك فاصل طويل وعريض بين أنبيائهم وبين مسألة تدوين هذه مثلا الكتب التي تنسب إلى دينهم. فلذلك حينما تنظر إلى أمة الإسلام تجد أن دينها محفوظ بحفظ الله عز وجل، وهذا الإسناد هو من الدين. لذلك كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها، اعتمدوا على ما كتبه أولئك. والكتابة قد قلنا قد يزل، ماذا يزل؟ صاحبها، فتزل معها أقوام. لذلك كان هدي سلف هذه الأمة أن يكون مع مسألة الكتابة أن يكون هناك أي شيء، هناك الضبط والحفظ والإتقان لما يكتب. أما إن كان مجرد كتابة من دون ضبط وحفظ وإتقان لمثل هذه المكتوبات فإنه يكون من الأمور التي قد نهوا، ماذا نهوا عنها، بل يعني كرهوها كما قال هنا، قال ابن سيرين. نعم، المعذرة، هذه أحاديث بنفس المعنى، ودنا أن ننتهي منها، هو حديث أو حديثين ونقف بعد ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركا فقال بكتبي فيها فغسلها.
فقال بكتبي فيها أو بكتبي، نعم بكتبي فيها، نعم أو بكتبي فيها فغسلها، الظاهر أنها بكتبي فيها كما قرأت. نعم، بارك الله فيك. طيب، ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى حديث أبي بردة قال: كتبت عن أبي كتابا فظهر علي، أي أني كتبت هذه العلوم وهذه الأحاديث التي سمعتها من أبي، لكنه لما رآني ظهر علي، أي رآني، فأمر بمركا، وهو الوعاء الذي يعني يوضع فيه الماء وتغسل فيه الثياب، فقال بكتبي فيها فغسلها، أي جاء بما كتبه فيها فغسلها ومحاها. لأي شيء؟ هل النهي هنا لأجل الكتابة أو خشية اعتماده على الكتابة وتركه لجانب الحفظ الذي يظهر من الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي جاء فيها جواز الكتابة وتقييد العلم، أن هذا النهي منه لسبب، وهو حتى لا يتكل على هذا المكتوب، بل يكون كذلك معه من الحفظ ما يتقن به هذا الذي يكتبه في هذه الألواح أو في هذه الصحف. لذلك أبو خيثمة رحمه الله تعالى كما هو معنا هنا جمع لنا في هذه الآثار بين ما فيه جواز الكتابة وبين ما فيه النهي عن الكتابة، حتى يعني يجمع بين هذه الآثار وينظر إلى يعني ما دلت عليه، والباب كما يقولون إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فالمسلم عليه أن يجمع بين الأحاديث وبين النصوص وبين الآثار حتى يتميز ويتبين عنده المراد من هذه الآثار. نعم، آخر حديث الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت عن أبي هريرة كتابا، فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة، إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك. قال: نعم، أرويه عني.
نعم، وهذا حديث بشير بن نهيك قد مر معنا سابقا. قال: كتبت عن أبي هريرة كتابا، فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا هريرة، إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك. قال: نعم، أرويه عني. هذا كذلك مما يدل على جواز كتابة الحديث، يدل على جواز كتابة الحديث. وأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معروف أنه كان ماذا؟ هل كان يكتب أو كان يحفظ؟ أني لا أكتب ولا أكتب، صح ولا لا؟ كان أبو هريرة لا يكتب ولا يكتب، مثل ما جاء معنا في الأثر الذي مر معنا في الدروس السابقة. لكن هذا الأمر، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يكتب الحديث، بل كان يعتمد على ماذا؟ على ما يحفظه ويضبطه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى إنه حوى معظم أحاديث، يعني الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فلذلك أورد أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث وهذا الأثر عن بشير بن نهيك ليبين ويدلل على مسألة جواز كتابة الحديث، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي كان لا يكتب ولا يكتب كذلك، أنه أجاز لبشير بن نهيك أن يكتب هذا العلم عنه، بل أجاز له أكثر من ذلك أن يرويه عنه، أي لا يقتصر فقط على مسألة الكتابة، بل فيه جواز ماذا؟ الرواية والإخبار للناس عما كتبه عن أبي هريرة. فإذا هذا يعني يوضح لنا مسألة جواز كتابة الحديث أو عدم جوازها، والجمع بين الأحاديث التي فيها جواز الكتابة والأحاديث التي فيها النهي عن الكتابة يظهر من هذا. والله أعلم أن الأصل هو جواز كتابة الحديث، وإنما نهوا عن كتابتها لأجل سبب من الأسباب التي سبقت معنا، وهي قد يكون حتى يعني لا يتكل الناس على المكتوب فيضيعوا هذا الدين وينسوا العلم، بل عليهم أن يضبطوا هذا العلم بالحفظ مع الكتابة، ويكون يعني الكتابة تقييد لما قد ضبطوه وحفظوه وأتقنوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام من يعني سلف هذه الأمة. نكتفي بهذا القدر، والمعذرة على الإطالة، لكن هو الموضوع ما أحببت أني أقطعه، لأن الموضوع متسلسل، هو في نفس الآثار وفي نفس المعنى، فأحببنا أن يعني نأخذها كلها. والحمد لله على توفيقه ومنته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.